قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نحتفي معكم بانقضاء عام على انطلاق قناة الحكمة الفضائية. وكان اللقاء الأول يوم الجمعة الماضي مع صاحب الفضيلة الشيخ المحدث العلامة الحبيب إلى قلوبنا جميعا الشيخ أبي إسحاق الحويني، والذي أشرف أن يكون ضيفنا للمرة الثانية في هذا الاحتفاء، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر لك جزيل الشكر أن منحتنا هذه الفرصة للمرة الثانية. بارك الله فيك شيخ الكريم. اليوم أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء بإذن الله عز وجل هو أول أيام شهر الله المحرم لعام 1429 من الهجرة. والحقيقة يعني يتبادل الناس رسائل بالتهنئة بالاحتفال بالعام الجديد، وتأتي ربما بعض الرسائل على شريط الرسائل أو اتصالات إلى القناة، وحينما يعني نرد ونقول يعني لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن طبعا عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين سنية هذا العمل اللي هو تبادل التهاني والاحتفال بالعام الهجري الجديد، يقولون طيب إيه المشكلة؟ طب ده شيء جيد وشيء حسن، ولعله يعني في حديث المشهور حديث جرير أنه بدعة حسنة لا تضر، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كما ألمحت في المرة الماضية،
نعم،
إلى أن الاحتفال بقدوم عام جديد أنا لا أعرفه عن السلف الأول،
نعم،
إنما هذه بدعة انتقلت إلينا من غيرنا من أصحاب الملل الأخرى. كلما انقضى عام عندهم بدأوا إليه الاحتفالات بانقضاء عام، إنما أهل اليقظة وأهل الآخرة الذين يعلمون أنه كلما مضى عام من عمرهم اقتربوا عاما كاملا من الموت، وأن شمس حياة المرء في كل يوم تميل إلى الغروب وليس العكس، فبيكون الإنسان إذا انقضى، لا أقول عام إذا انقضى عام، بل إذا انقضى يوم أو إذا انقضت ساعة، يحاسب نفسه ما الذي فعلته في الساعة الماضية، وبأي وجه ألقى ربي إذا لقيته وقد أنعم علي كل هذه النعم ثم لقيته مقصرا ولا عذر لي يعني في هذا التقصير، فيحمله ذلك على أن يخاف، فإذا خاف سلك طريق الخوف جاء إليه الرجاء في أن الله عز وجل سيرحمني فيما فرض وأنا سأجد من الآن، فلا يزال يتقلب بين منزلة الخوف والرجاء حتى يصل إلى منزله بسلام. فالحقيقة الاحتفالات بقى اللي هي التهاني، وأنا شايف القنوات الفضائية لا سيما بعض القنوات الإسلامية يعني عندهم عناية وحفاوة بالعام الهجري الجديد والكلام ده، ولا يرى بعضهم بأسا، وقد تكلمنا مع بعض الناس في هذا لما قالوا لنا نفس الكلام، وإيه البأس إن أنا أحتفل؟ الاحتفال ده عبارة عن تجديد معاني. فأنا لما كل ما يجي العام الهجري الجديد وأنا أتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فأقول إن هذا كسائر يعني أعمالنا في هذه الأزمنة المتأخرة، صرنا كالطبل الأجوف، أخذنا من الإسلام مظاهره فقط. يعني الذين يحتفلون بالعام الهجري الجديد أنا أجزم أن أغلبهم لا يعرف معنى الهجرة، لأن الهجرة وهي انتقال من مكة إلى المدينة إذا كانت انقطعت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هناك هجرة دائمة لا تنقطع إلى يوم القيامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأنا عايز أفهم يعني هؤلاء الذين يبالغون في الاحتفال يعني هل فعلا هؤلاء حققوا الهجرة الواجبة وهو أنهم يهجروا السيئات اللي هم قاعدين فيها ليل نهار ولا يبرحونها مثلا، هل فعلا تجدد عندهم معنى الهجرة لو كانوا صادقين يعني وتركوا السيئات إلى الحسنات؟ الواقع ما فيش زي الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هل الذين يخرجون بالرايات والطبول، والطبول المعروف أنها من المعازف والمعازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري الذي رواه البخاري قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فهل هؤلاء الذين يقرعون الطبول احتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم يقرعون يعني يحتفون بما حرمه عليهم؟ فصارت المنظومة يعني الحياة كلها منظومة تحتاج إلى نظر، يعني أخذنا من الدين قشوره ومظاهره دون حقيقة جوهره. أما مسألة بقى يعني أن ده بدعة حسنة والكلام ده انتشر عند كثير من المتأخرين المسألة البدعة الحسنة. وأنا أريد أن أقول الذي يقول إن في الدين بدعة حسنة يرد على النبي صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. كل هذه جملة يسميها العلماء جملة موجبة كلية، موجبة لم يتقدمها ناف، كلية مصدرة بلفظ كل. وبعدين كل من أقوى صيغ العموم، عندنا العموم، العموم له صيغ منها الألف واللام ومنها الأسماء الموصولة ومنها الكل وجميع ومعاشر وما ومن إلى آخره الأسماء الموصولة يعني. فهذه كل هذه من أقوى صيغ العموم. فكل بدعة أي لم تترك بدعة أبدا دقت أو جلت، وطبعا في محذوف مفهوم، كل بدعة شرعية ضلالة عشان تخرج منها البدعة الدنيوية. ما يجيش واحد يقول لي طب السيارة بدعة، الطيارة بدعة، مش عارف ايه، ده كله ده في الدنيا. أنا بتكلم الآن في حدود البدعة الشرعية التي يتقرب المرء بها إلى الله أو فيها معنى شرعي
أو في معنى تعبدي مثلا،
في معنى تعبدي شرعي. فكل بدعة ضلالة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا الشمول كل بدعة ضلالة، فالذي يقول إن في بدعة حسنة كأنما يقول لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة بل في بدعة حسنة.
سبحان الله،
يبقى كأنه يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتجون بهذه المناسبة بحديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم في صحيحه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء جماعة من مضر يعني عليهم سيم الفقر يعني عضهم الفقر بنابه مجتاب النمار وظاهر عليهم سيم الفقر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس فذكر الآية الأولى من سورة النساء وذكر من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل عجزت فوضعها، فتتابع الناس حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كأنه مذهبة
ما شاء الله عليه الصلاة.
ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص
ذلك
من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. السؤال، الصحابي عندما جاء بالصدقة ترى ابتدعها، يعني أول من اخترع الصدقة، أول من طرق باب هذا المعنى؟ الجواب لا، لكنه أول من بادر، لكنه أول من بادر، أول من بادر، هو ده معنى البدعة، لو إحنا هنسميها بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنا لو هتمشى يعني مع المعنى وأتجوز في تسميتها بدعة، فنقول البدعة هنا أنه ابتدأ العمل. وأصل البدعة أي عمل مبتدأ على غير مثال سابق، زي ما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لما جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد في رمضان وقال نعمة البدعة، هي دي الحتة بقى اللي يقول لك في بدعة حسنة. نعمة البدعة أي أنه امتدح البدعة. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أول من سن صلاة القيام جماعة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها يومين أو ثلاثا ثم امتنع أن يخرج إليهم حتى لا تفرض عليهم. فأول من جمع المسلمين على إمام واحد وأسرج في المسجد
كان
طيلة الشهر كان عمر. فهي البدعة من هنا، البدعة أي عمل هو عمل مبتدأ لم يسبقه أحد فعل نفس هذا الفعل، فهي الصواب أن تسمى بدعة لغوية لا أن يقال بدعة شرعية. من حيث أنها ابتدأت. فلو مثلا أنا موجود في بلد من البلدان وهذه البلد ليس فيها ملتحي قط، فأنا أعفيت لحيتي ثم دعوت الناس إلى إعفاء اللحية، فيقال فلان أول من سن اللحية في هذا البلد. هو أنا اللي اخترعت اللحية ولا أنا اللي خطر على بالي؟ لا، إنما أمر مات جددته أو لم يكن موجودا فأوجدته. فالنهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا، فالأنصاري كان له الفضل في أنه أتى بهذا الكوم من ثياب أو من طعام، وتتابع الناس لما رأوه، والله تبارك وتعالى قال في مثل هذا المعنى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن تبدوا الصدقات، ليه الإنسان إذا جهر بالصدقة؟ يعني نعم ما فعل كما قال الله عز وجل، لأن هذا يغري آخرين غافلين عن هذا المعنى ولو لحظيا، يعني قد ينتبه لمعنى الصدقة بعدين، بعد شهر، بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، وقد لا ينتبه. أول ما أنا بشوف واحد فعل فعلا حسنا يوم يهيج عندي فعل المعروف، فممكن، فهذا هو الذي جعلني أخرج الصدقة. لذلك قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات، لأن هذا في إغراء للآخرين أنهم يتصدقوا، فالفقير هو الذي سينتفع. لكن أنا إذا خشيت على نفسي فقال الله عز وجل في الشطر الآخر من الآية
وإن تخفوها
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مش لهم، لا، اللي خير لهم الشطر الأول
بالضبط،
خير للفقراء أن تظهر الصدقة. ليه؟ لأن هتكثر سواد الذين تصدقون، يبقى الفقراء هينتفعوا أكتر. لكن أنا دلوقتي تحت جنح الليل قمت نازل وديت صدقة، مفيش حد شعر بي، يعني
ينتفع هنا المتصدق،
المتصدق بس اللي ينتفع. والمتصدق عليه فقط. إنما يعني العموم لا، الإظهار. فهذا لما أظهر وأتى بالصدقة والكلام ده وتتابع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن ده ملوش علاقة بالبدعة، لأن إحنا عندنا البدعة على نوعين، مش على خمس أنواع. يعني الفقهاء المتأخرون يقول لك البدعة خمسة أنواع على الأحكام الخمسة. يقول لك في بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة. خلاص، وحط لك تحت البدعة دي مثلا بدعة واجبة زي جمع القرآن مثلا. طب جمع القرآن له أدلة تدل على ذلك. يعني ما من عمل من عمل خير دخلوه تحت نوع من البدعة إلا وله دليل مستقل، يا بوجوبه يا باستحبابه يا بإباحته أو بتحريمه أو بكراهته. لكن الصح، يبقى أنا عندي البدعة بدعتان كما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله. عندي بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أكثر البدع إضافية مش حقيقية. البدعة الحقيقية أي بدعة لا أصل لها إطلاقا. زي مثلا إيه؟ من صلى مثلا الحديث الكذب الموضوع، إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها وقوموا نهارها وقوموا ليلها. طب ده ما فيش أصلا حاجة زي كده، يبقى كأنه اخترع الحكم. اخترع الحكم. لكن وده قل يعني برضو كتير يعني، بس الأكتر منه البدعة الإضافية، البدعة الإضافية اللي هي التي أضيفت إلى الدين بدليل عام لم يجري عليه عمل السلف الصالح. هذه البدعة الإضافية، عشان كده سميناها إضافية. ليه؟ أضيفت للدين، أضيفت للشرع بدليل عام لم يفهم السلف منه هذا العموم. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 25، ده في أحاديث كثير كافة الصحابة، أما ابن عمر 27، إنما سائر الصحابة 25، إلا ما وقع يعني من الاختلاف في حديث أبي هريرة على الرواة في بعض الطرق 27، بس 25 هي الأثبت، إنما ابن عمر ثابت إنه 27. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 27 أو 25. طب هو قال في الحديث صلاة الجماعة المفروضة ولا صلاة الجماعة وخلاص؟
صلاة الجماعة وخلاص.
جميل. هندخل المسجد عشان نصلي تحية المسجد. فقلت يا جماعة بدل ما احنا بنصلي كل واحد لوحده، طب ما هو الحديث عندنا اهو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب 25. طب بدل ما نصلي فرادى، طب ما نصلي جماعة وناخد الأجر. مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
أيوه.
ويقول يد الله على الجماعة.
نعم.
ما هو ده كله إيه؟ أحاديث
عموميات. نعم.
فلو سلمنا، لو افترضنا جدلا أن أهل مسجد صلوا تحية المسجد جماعة، وصلوا سنة الوضوء جماعة، وصلوا سنة الظهر القبلية جماعة، وصلوا سنة الظهر البعضية جماعة إعمالا لهذا الحديث، ده يبقى بدعة ولا لأ؟
نعم.
هذا قطعا بدعة. طب مع إن الدليل العام صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب 27 أو ب 25. فما يجيش واحد يقول لي ما قالش صلاة الجماعة المفروضة.
بالظبط.
يبقى الجماعة هنا وإحنا لسه بنقول العموم، إن من صيغ العموم الألف واللام.
أيوه.
الألف واللام، الجماعة هنا محلاه بالألف واللام أهو. يبقى قال لك صلاة الجماعة، أي جماعة؟ أي صلاة يعني؟
طيب.
أي صلاة، سواء كانت نفل، سواء كانت فرض، سواء كانت الكلام ده. فلو أنهم تواطؤوا على صلاة تحية المسجد أو الكلام ده جماعة لكانوا مبتدعة. إيه اللي خلانا نقول مبتدعة؟ أن السلف جميعا الذين رووا لنا هذا الكلام لم يفهموا هذا العموم. فهذا العموم هدر، يعني المفترض أنا لا أعتبره. فإذا مر دليل عام على العلماء جميعا أو على السلف جميعا لم يفهموا منه العموم، لا يجوز لي أن أعمل العموم في هذا المكان. يبقى أنا عندي بقى كل البدع الإضافية التي أضيفت إلى الشريعة بدليل عام لم يجري عمل السلف الصالح على هذا العموم، دي تبقى عندنا بدعة.
نعم.
عشان كده البدعة الإضافية أضعاف البدعة الحقيقية.
نعم.
البدعة الحقيقية التي لا أصل لها في الدين أقل من البدعة الإضافية، لأن تعرف العموم عموم
واسع
يعني. نعم. ممكن العموم إيه يعني تدخل فيه معاني أخرى.
نعم.
فعشان كده إحنا بنقول السلف الصالح، فتشوا في الكتب. أنا فتشت، وأنا إنما يعني كما قال يعني ابن عباس في كما في حديث صحيح مسلم لسعيد بن جبير وغيره، قد أفلح من انتهى إلى ما سمع.
أيوه.
أنا إنما أقول في حدود علمي، وأنا اجتهدت في أن أصل أن أحصل أو أقف على آثار أن الصحابة كانوا يحتفلون بالعام الهجري الجديد كلما جد، ما وجدت أثارة من علمي في هذا. فلذلك أنا أقطع أن الاحتفال بالعيد الهجري الجديد أو الكلام دهوت كله من البدع المحدثات التي يجب أن يعني نتجنبها.
نعم، جزاك الله خير يا شيخنا. يمكن إحنا وإحنا صغيرين كنا دايما نشوف في القنوات أو في التلفزيونات إن لازم ما تأتي السنة الهجرية الجديدة يأتي رسمة الحمامة والعنكبوت والبيضتان كده في إطار، وكل عام وأنتم بخير. قصة الحمامة يا شيخنا والعنكبوت، كان في قصة زي كده للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟
قصة الحمامة خدها الغراب وطار. يعني أنا عايز أقول قصة الحمامة الحقيقة منتشرة، ولكن إسنادها لا يصح وإسنادها ضعيف، وبعض المتأخرين من أهل العلم جودها كابن كثير وغيره، لكن الحديث معل، الحديث معل وعلته ظاهرة. وكذلك برضو أظن طلع البدر عليه
طبعا ده النشيد المحفوظ،
النشيد المحفوظ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة استقبلته الولائد وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره يعني. الحقيقة اللي بيقولوا هذا الكلام يعني عايزين المفروض يدرسوا جغرافيا،
يذكروا
المفروض يذكروا جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع هذه لا يراها إلا القادم من الشام. ثنيات الوداع ده اسم مكان، وإن وهو في الشمال، في الشمال لا يمكن الخارج من مكة إلى المدينة يمر على ثنيات الوداع، إنما يصلح أن يكون الآتي من تبوك
ايوه.
مثلا وهو نازل جاي المدينة يمر على ثنيات الوداع. يعني هم إذا قالوا لنا مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام وراجع من تبوك، غزوة تبوك، استقبلته الولائد وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ممكن أنا أبلعها، ممكن أبلعها من باب الجغرافيا بس
ايوه
مش من باب
الحديث.
الحديث، وإلا لم تثبت أيضا.
يعني الحديث لم يثبت سندا.
لا لا، لم يثبت سندا. حتى الذين قالوا من أهل العلم وهم يسردون أخبار غزوة تبوك برضو أوردوا هذه الأبيات في تبوك وليس في الهجرة. فإيراد طلع البدر علينا في الهجرة هذا خطأ فادح يعني.
بعض الناس يا شيخ كمان مش بيكتفوا بالوقوف عند ان هو خاص بالهجرة، لا ده بيستدلوا بيه بإباحة الغناء.
طبعا هذا أبعد وأبعد، لأن أولا إذا سلمنا بهذا فالرواية بتقول خرج الولائد. الولائد زي إيه؟ مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال أبو بكر ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين
نعم
تغنيان،
نعم
والجارية هي الطفلة الصغيرة
نعم
التي لم يجري عليها القلم يعني. إنما أنا أكون أن أنقل بقى الحكم
نعم
للكبير اللي هو الأحكام
المرأة
الشرعية يعني أصار مطالبا بها، فهذا طبعا غير صحيح.
نعم
وكلام علمائنا جميعا اللي هم المتبوعين في مسألة الغناء والكلام ده كلام واضح زي الشمس،
نعم
كلام الأئمة الأربعة. أنا جماعة اللي بيحلوا الغناء والكلام ده يا ريتهم يكونوا متمذهبين. يعني إذا نأتي مثلا في حكم الأحكام الدليل على خلاف المذهب، يقول لك إزاي تخالف المذهب؟ طب ده أنتوا خالفتوا المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة، وأنا سأحيل إلى يعني رجل حجة عندهم جميعا في هذا الباب، وهو أبو حامد الغزالي
نعم
صاحب كتاب إحياء علوم الدين. يروحوا يراجعوا كلام أبي حامد الغزالي ونقله عن أهل العلم عن الغناء وينبت النفاق في القلب والقصة دي. لكن بكل أسف أنا بقول لك يعني الأهواء عندما تلعب بدماغ صاحبها لا يكون له مذهب،
نعم
مذهب إلا هواه. فنسأل الله أن يهدي المسلمين.
بارك الله فيك شيخ
نعم.
الكريم، عندي سؤال هام جدا لكن تأذن لي أتلقى هذا الاتصال من الجزائر.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كان نفسي يعني سبحان الله في كل فرصة يعني تقريبا مدة سنة، ولا الله عز وجل أن تكون لي فرصة أتكلم مع الشيخ أبو
إن شاء الله، تفضل الشيخ
وإن
يسمعك.
الله عز وجل. سبحان الله، والله يا شيخ إنك أحب إلينا من ماء عيوننا.
الله
ما شاء الله،
بارك الله فيك.
وهذا الحب أسأل الله عز وجل أن يجعله فيه إن شاء الله.
يا رب.
وكان نفسي يعني ما يعني والله تركع لساني من لا يشعر هذا بهذا الرصف الا من يعني يتكلم مع العلماء، وهو حياء بالله عز وجل. يعني يسال الله عز وجل ان لا تحرمنا من دعائك يا شيخ.
بارك الله فيك.
سد علينا البلاء يا شيخ هنا في الجزائر، سد علينا البلاء.
اسال الله ان يرفعه. اسال الله ان يرفعه.
يعني نعم فتنة كثيرة، الله عز وجل ان يثبتنا ويثبتك ان شاء الله.
يا رب.
وعندي سؤال اذا كان امكن ان شاء الله. هذا
تفضل يا اخي.
تفضل.
هناك حديث تلقيناه من عندك فيما يخص الرجل الذي أتاه الله عز وجل المال وأتاه المال ولم يؤتيه العلم، فهو فيه يتخبط ولا يصل إلى رحمه، وفي المقابل هناك رجل أتاه لم يؤتيه الله عز وجل لا مال ولا علم، فهو بمنزلة أقبح منزلة يوم القيامة يعني. يا شيخ عندنا حديث الله أعلم تلبس علي قريبا من سوء فهم، يعني الرجل الذي هم بالسيئة أو لم يفعلها لم ترتكب له، ليش تدعى عليه بتلك السيئة يعني، وهذا الرجل الذي كذلك لم يؤتيه الله عز وجل مات، فهو بنيته في منزلة ذلك الرجل الذي يعني أتاه الله مال وأنفقه فيما لا يرضي الله عز وجل. يعني سؤالي واضح ربما ان شاء الله.
نعم واضح واضح
واضح. وكذلك يعني امي
طيب شكرا جزيلا أخي الكريم. إن شاء الله الكريم تحب أن تعلق على هذا السؤال؟
لا يعني أنا أفضل أن أجعل هذا في البرنامج.
نعم إن شاء الله تسمعه الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في برنامج زهر الفردوس. إن شاء الله الكريم حينما سألت فضلتك عن قصة الحمامة والبيضة والعنكبوت ومسألة النشيد الموروث، كل هذا كنا نتلقاه عبر وسائل الإعلام. طيب لو نعرج حول الدور الحيوي الآن لوسائل الإعلام في الدعوة الإسلامية.
والله الحقيقة الإعلام له دور خطير جدا في تشكيل أدمغة الناس.
نعم.
لا سيما الإعلام المرئي. يعني يمكن الإنسان لما بيسمع مثلا مادة من الراديو مثلا وكده بيشغل ودانه فقط. إنما المادة المرئية بيشغل ودانه وعينيه. فالإعلام بيخط الضمائر العامة، ضمائر الأمم بصفة عامة.
نعم.
يمكن أنا ذكرت في المرة الماضية بعض القنوات اللي هي بتقدم الموسيقى والأغاني والأفلام والكلام ده في بعض البرامج، لما المحررة معدة البرنامج نزلت للشارع عشان تسأل أي الناس العوام يعني من وجهة نظرها إن تحب ابنك أو بنتك يبقى مغني أو ممثلة، فالناس قالت أعوذ بالله. طبعا ده توجه الناس إلى الدين بهذه الصورة، أتيح لهم لأول مرة إن هو يعني يتبدل المادة المطروحة أمامه، وأديه الناس رجعت، أديه الناس رجعت. ده كله مما يدل على خطورة. وأنا فاكر زمان الحقيقة حكاية يعني لا تخلو من طرافة. في السبعينيات كان التلفزيون بيقدم مسلسل اسمه على هامش السيرة. وبعدين المسلسل ده الحلقة اللي أنا شفتها في ذلك الوقت، ما كانش عندنا تلفزيونات ولا بتاع، لكن كان صادف أن أنا عندي صديق يعني فشفت. كان بقى هم جماعة قريش في دار الندوة بيأتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فيه إيه. واحد يقول نقتله، واحد يقول مش عارف إيه الكلام ده. فإذا بيه يجي الشيطان واخد بالك زي داخل عليهم كده، اللي اقترح عليهم بقى ان
يقتلوه جميعا حتى يتفرق دمه
حتى يتفرق دمه بين القبائل، الكلام المعروف في السيره دي. دخل الشيطان لحيه بسم الله ما شاء الله، حاجه بقى لا تقول قبضتين ولا ثلاثه، حاجه فخمه كده يعني الشيطان. ودخل عليهم الشيطان وقال لهم اعملوا كذا كذا كذا. في المشهد الآخر جايبين بلال بن رباح مرمينه على الأرض ولو سكسوكة هنا كده واخد بالك ازاي، ولحيته الشريط تاخد بالك ازاي، خير الزقون إشارة تكون، يعني حاجة ايه على هذا المذهب يعني. وحطين بقى زلطة قد كده الصخرة أحد أحد والكلام اللي ايه المشهور. المهم
لو كان بيحلقها هو تحت الحجر
كان بيحلقها وهم بينتفوها له بقى يعني. المهم المفارقة العجيبة يعني بلال بن رباح تبقى لحيته سكسوكة كده والشيطان لحيته بقى سابغة وعشرة على عشرة. ففي يوم الأيام كنت في البلد عندنا في بلدنا يعني، وكنا في أمشير وانت عارف أمشير بقى الهواء بتاع أمشير والعواصف والكلام. وأنا كنت زمان في ذلك الوقت مربي شعري يعني كان شعري طويل يصل إلى إيه؟ إلى منكبي.
نعم.
يعني كتفي يعني. فأنا طبعا ماشي فتى على الرابع واخد بالك ازاي اقصى سرعه يعني بالعجله وشعر طبعا ورايا.
ايوه.
واذا بي شويه اطفال صغيرين كده من البلد اللي جنبنا يعني، اول ما يشوفوني ايش الشيطان ياد الحياد اهرب ياد بجلدك نط المصرف ياد مش عارف ايه الكلام. فانا والعيال نطوا بقى الغيط وراحوا مش عارف ايه بتاع. انا طبعا لفت نظري العيال ده شاف من اين راوا الشيطان.
ايوه.
والله عز وجل يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمنين عرفوا ان الشيطان له لحيه؟ ومنين عرفوا انه له شعر؟ فعلا الشيطان كان جاي لابس عمامه.
ايوه.
جايبين لابس عمامه. وشعره تحت العمامه. ولحيته سابغه جدا والكلام. فانا يعني من هذا الوقت انطبع في ذهني مساله الرؤيه دي مساله خطيره جدا. ليه؟ لان هو لما بيوصلوا المعنى بتتركب الصوره.
ايوه.
معاه. بتتركب الصوره معاه. عشان كده يعني كان علماؤنا المحققون لما حرموا تمثيل الصحابة كان من هذا الباب.
أيوة.
أنا ما يجيليش ممثل كان في أحضان امرأة امبارح ويجي مركب لدق وعمال يتكلم في الفضيلة. ده يعني هذا تمزيق الأغمار لنسيج الأحرار، لأن الناس كلها تعلم أن هذا الممثل اللي بيمثل دور إما صحابي أو دور خليفة من الخلفاء أو الكلام دوت، عارفين أن ده طول عمره دنجوان وطول عمره ماشي على حل شعره وطول عمره عمال في أحضان النساء في الفراش والكلام ده. إزاي هذا البني آدم فجأة كده يبقى هو ابن ماجة؟ إزاي يبقى عمر بن عبد العزيز؟ إزاي يبقى يمثل مثلا عثمان بن عفان، ولا يمثل معاوية بن أبي سفيان، ولا مثلا عمرو بن العاص، ولا الكلام ده؟ إزاي؟ الناس لا تستطيع أن تفصل ما بين ده وده، فبتكون النتيجة أن الشخصية الأصلية الفاضلة بتبهت بتبهت. فطبعا يعني من هذا ليه؟ لأن الإنسان ما عندوش انفصام، دايما يفتكر الشخصية دي، في لا سيما لو هو مدمن أفلام ومسلسلات والكلام ده، وعارف الممثل ده أن هو تقلد عشرات الأدوار الماجنة والكلام ده، يجي يركب لي ده ويعمل لي فيها
صحابي
مثلا والكلام ده. فلعدم هذا الانفصام في النفس يعني العلماء تكلموا من هذا الباب. فهو دايما لما يجي المعنى تركب عليه الصورة بتبقى مشكلة. فعشان كده الحقيقة أنا شايف أن دور الإعلام دور خطير، والحمد لله كلنا يلمس. وأنا الحقيقة أقولها يعني، بعض رئيس مباحث اتصل بي بالهاتف، لا أعرفه يعني، يسأل سؤالا، قال لي أنا أبشرك وأقول لك بعد انطلاق القنوات الإسلامية معدل الجريمة قل.
ما شاء الله.
والله هكذا بلفظي، والمعدل الجريمة قل. أنا بقول له، أنا بكلمك وأنا رئيس مباحث، بعد نجم نشوف الفجر القديم، لا بقى ما من بيت إلا تلاقي فيه طائفة من الملتزمين. فطال حياة أسلي صدري يعني،
لعلها عاجل بشرى المؤمن. ربنا يبارك فيك شيخنا. طب يا شيخنا، يعني نريد أن يسمع مشاهدون الآن يعني جانبا من حياتك الدعوية، من حيث بدأتها أو من متى بدأتها، وفن الدعوة التي تتميز به فضيلتكم، نريد أن نطوف حولها.
أنا عندي فن ولا أحزنون.
ربنا يبارك فيك. الله يحفظك.
أو الحكمة.
لا أيوه الحكمة. نعم أحسنت يا شيخ.
والله أنا عايز أقول حاجة يعني، بالنسبة للدعوة تحتاج إلى حلم وعلم، يعني هما جناح الدعوة، الحلم والعلم.
ما شاء الله.
العلم يوجه، لأن الإنسان لا يمكن يدعو إلا إلى شيء يعلمه ويتحقق به، كما قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن. مش الواحد جاهل وتسأله عن الرحمن تبارك وتعالى. فالحلم لأنك ستقابل من أنماط الخلق ما يجل عن وصفه الكلام. هتقابل اللؤ، وتقابل الخسة، وتقابل كل ما تتخيله من الشر أو الخير ستلقاه في حياتك الدعوية. وستخدع كثيرا، فلا يحملنك هذا الخداع أنك أنت يعني
تتوقف
عن العطاء. يجي ناس كتار يعني، ما مثلا انه عنده حاجه كذا ومش عارف ايه الكلام ده، وفي الاخر يطلع يضحك عليك. يعني انا لا انسى يعني من الطرف، يعني انازل مره من بيتي من حوالي 15 سنه كده، لقيت واحد افندي محترم لابس كرافته وبدله وباين عليه علامات الثراء يعني، وواحد جنبيه لابس ايه هدوم العمده يعني، الجلابيه مقفطان وإطان وبتاع وحاجه فخمه كده، وبعدين راكبين عربية واضح إنها حديثة يعني، واقفين جنبها. أول ما نزلت قاموا جايين علي، شغب إسحاق؟ قلت له أيوه. سبحان الله، سيماهم على وجوههم كده يعني.
مثقفنا
يا أخي فعلا. وبقول لزميله، بقول له يا أخي فعلا زي ما الناس بتقول، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بنجوني بقى.
أيوه
تاخد بالك، أول ما قال الكلمتين دول خلاص. فا إيه الموضوع؟ قال والله عندنا بنت يتيمة وبنجهز لها، الحقيقة جبنا كل حاجة ما عدا التلاجة، فقلنا يعني مين يساعدنا مين يساعدنا؟ قالوا الشيخ أبو إسحاق يعني نار على العالم في البلد والكلام ده. فالحقيقة احنا جايين بقى قصدينك والكلام ده، فخلاص عامل ايه يعني، بنت يتيمة وبتتجوز طبعا، طالما بتتجوز بتبقاش يتيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد احتلام، بعد ما البنت تحيض ما عادش فيها حاجة اسمها يتمى يعني. اللي في جيبي طلعته، واخد بالك، وقعدوا يشكروني وبتاع الكلام ده. بعد حوالي 7 شهور كده كنت رايح أزور أخ لنا طبيب يعني في العيادة بتاعته، وأنا طالع قابلوني
هم
الاثنين دول، قابلوني على السلم نازلين، سلمت عليهم والكلام ده وطلعت صديقي، فبيقول لي شوف العالم النصابة، عالم النصابة دول شوية حرامية، وشوف الشحاتة ازاي اتطورت والنصب اتطور، ما عادش لازم يكسر لك رجله ويربطها بحبل وهدوم مقطعة ومزيتة وبتاع، لا بقى في تغيير نوعي في نظام التسول. لما ينزل لك محترم كده ولابس وأفخم سيارة قد يكون مأجرها ولا واخد تلف ولا بتاع، فأنت يعني يصعب عليك قوي تتصور انت متسول يعني بالفخامة دي يعني. قلت له ما دول، قال لي اه نصابين وطردتهم من هنا وبتاع، خلاص حفظتهم بقى. بعد حوالي 7 شهور جولي انا نازل من الايه، من الـ البيت فلقيتهم واقفين. الشيخ مسحاق انت فاكرني؟ قلت له طبعا انا انساك، ده انت نقشت على صفحه قلب، ها لو عملوا الغسيل مخ مش هنساك ابدا. ايه الاخبار؟ قال والله عندنا ولد فقير في معهد خدمه والحقيقه محتاج مصاريف. قلت لهم انا اعرف في معهد خدمه اساتذه، ادوني اسم الولد وانا هروح اسقط من عليه المصاريف، مش انتوا قصدكم ان يعني نضع عليه مش طبعا. هم الحقيقه يعني حركين، مش ضرب لخمه ولا خاف ولا الكلام ده ولا بان على وشه يعني، بجد ممكن تقوم بالخدمه دي؟ اه والله ده انت كده جزاك الله خيرا، عملت فينا معروف. ادوني طبعا اسم اركب الدائري والف وارجع ليه لموقع الانطلاق يعني، واخد بالك ازاي؟ وانا عارف ان لا في عيل في عاد خدمه ولا في، واخد بالك ازاي؟ فالحقيقه احيانا الانسان لما بيخدع اي حد من اهل الحاجه فعلا، اذا انا ما كانش عندي حلم وعندي نظره والكلام ده هوت، انا بامنع الخير عنهم. وزي ما احنا بنقول في الامثال، ابن الحرام ما سابش لابن الحلال حاجه،
سبحان الله.
فهو الحقيقه الواحد يعني التصرف لا ينبغي ان يكون ردود افعال، بل الانسان يقدر المصلحه والمفسده. يبقى انا عندي حلم وعندي علم. بالنسبه للحلم صفه جبليه، والعلم صفه مكتسبه، وهما الاثنين مش زي بعض
اكيد.
يولد المرء حليما او يولد غشيما. عشان كده في حديث اشج عبد القيس، لما الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه وفد عبد القيس، طبعا راكبين الركايب والكلام ده هو، وكل واحد اول ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد نط من على الركوبه بتاعته وسابها، كله عايز يحظى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقعدوا جنبه والكلام ده، والنبي عليه الصلاه والسلام يرقب الموقف، كله ساب الركايب ما عدا واحد. أشج كان اسمه الأشج، لقب بالأشج عشان كان في حمار في الجاهلية رفصه فانفتح له دماغه، فالفتحة اللي في دماغه دي فضلت إيه معلمة، فقيل له الأشج. فواضح عليه أنه لا سيد ولا بتاع، واضح عليه أنه رجل عادي. خد الركايب كلها كتفها عشان ما تروحش يعني، وبعدين ذهب إلى رحله ولبس أجود ثيابه، ثم أتى كده بتؤدى وحيث انتهى به المجلس
جلس
ثم سلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس، من هذا فيكم؟ ده الخدام بقى بتاعكم ولا العبد ولا ايه بالظبط اللي ربط الركائب كلها بالحلم ولم يتضجر ولا ظهر عليه غضب ولا الكلام ده؟ قالوا يا رسول الله هذا سيدنا. سيدكم وهو الذي يفعل ذلك؟ فقال له يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. في مسند الإمام أحمد، فقال يا رسول الله أجبلني الله عليها؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب،
سبحان الله.
فالحلم صفة مكتسبة، صفة جبلية يولد المرء بها. أما العلم فصفة مكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى جاهل فلم يمت حتى قيل هذا أعلم الناس وعقدت عليه الخناصر. يبقى أنا عندي صفتان جبلية ومكتسبة. هل ممكن لو أنا لم أولد حليما ممكن أكون حليما؟ يعني الصفة اللي هي الجبلية دي اللي المفروض تبقى جبلية أنا ممكن أكتسبها؟ هناك حديث يصححه بعض أهل العلم وكنت أرى أنه موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فيبقى من تحلم وصل إلى درجة الحلم، يعني ممكن الصفة ما تكونش عندي
تجملية،
أنا ممكن أكتسبها. كما كنت جاهلا لما ولدت وصرت أعلم الناس، من الممكن أيضا أن أكون حليما، أن أكون حليما. ولذلك اتربطت الصفتين دول مع بعض. ليه الحلم والعلم جم مع بعض؟ إشارة إلى أن الصفة الكسبية، الصفة اللي لم تكن جبلية يمكن أن تكون كسبية. إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، هذه جبلية وهذه كسبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبر يصبره الله. فيبقى الإنسان ممكن لو لم يكن حليما يعرف بقى مواضع الغضب فيتقيها، ويغير بقى أوضاعه في الغضب، ويحمل نفسه حملا على أن يكون حليما. فممكن إذا تعاهد نفسه بهذه الجدية بعد الاستعانة بالله عز وجل يمكن أن يكون حليما. فهو الحقيقة الحلم اللي هو سرته حسن الخلق، ده أنت محتاج إليه في كل وقت. محتاج أنك أنت تبش، محتاج تبقى هتفرقع من جوه، ومطلوب أنك أنت برضو تبقى لطيف وظريف وكده.
طب حصل لك شيخ موقف في بداية دعوتك كنت يعني منفعل فيه أو كده، ولكن تحلمت على من ضايقك؟
حصل لي موقف الحقيقة أذكره. كنت أنا وقتها في سنة رابعة كلية أو تالتة، يعني في حدود سنة 78 77 78. وكان لي صديق في بلد أرياف، فالمهم قال لي تعالى اخطب الايه
الجمعة.
فطلعت خطبت الجمعة، وأول مرة كنت أنزل البلد دي وبتاع، وبعدين وأنا مندمج بقى في الكلام عن محبة الله والرسول، إذا واحد بيقف في 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 الايه في الجامع يقول لي: أخ فلقت دماغنا، كفاية بقى.
سبحان الله.
أنا سبحان الله، أنا يعني الحمد لله ربنا عز وجل أنزل السكينة على قلبي، وما أعرفش أنا ما اتبرجلتش ولا حاجة. إنما الحقيقة لما قال لي الكلمتين دول أنا وقفت وقلت كلمتين، قلت الحقيقة يا جماعة يعني الإنسان إذا تكلم عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بينسى نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونزلت بدون ما يحصل لي لخمة يعني. وأنا بتلخم يعني، أنا لما واحد ممكن يفاجئني بحاجة زي كده ممكن إيه أتلخم شوية يعني. فلما نزلت طبعا صليت، طبعا العينة بينة، هتصلي بقى بيقول هو الله أحد يعني، إيه لم نفسك على الآخر يعني يعني ما تطولش يعني. المهم بعد ما صليت الناس كانوا هيقتلوا هذا الرجل إيه اللي هو وقف لي وقال لي فلقت دماغنا وكده يعني. وحلب واحد حلب بالله العظيم لازم تكمل الكلام اللي كنت عايز تقوله بعد الدرس،
ما شاء الله.
ولم يكن من المسجد أحد إلا هذا الرجل اللي قال لي أم وقفه كده.
هذا من فن الدعوة الذي أشرت أنا إليه.
أي لكن سبحان الله يعني هي يمكن جت بتوفيق الله عز وجل. أنا كنت وقتها قليل الخبرة يعني، ما كانش عندي الخبرة. ممكن أنا دلوقتي حد ممكن يغر عليا كده بتاع، ممكن خلاص يعني اتوديكت بقى وتعلمت وممكن استوعب الموقف الان، لكن قبل ذلك كانت بتبقى محرجه، ولا سيما ما حصلليش حاجه زي كده خالص يعني. فهو الحقيقه يعني انا شايف ان هذا كان من توفيق ربي سبحانه وتعالى.
طب سؤال خاص يمكن يكون بايخ شويه يا شيخ، نسمح لي بيه. هل حضرتك الان بعد هذه التجربه الطويله في الدعوه حوالي 30 سنه تعترف باخطاء قمت بها في الدعوه؟
لا شك لا شك، وانا لازلت أقول أنني لازلت أخطئ حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها. ما هو الإنسان معلش يعني الإنسان مش حاضر البديهة في كل لحظة، في لما تكون الإنسان البديهة بتاعته حاضرة ممكن يتصرف في الموقف. وساعات الواحد يبقى عنده نوع من الانغلاق القلبي أو الانغلاق الروحي، أضرب لخمة وأتصرف تصرف أندم عليه، أقول يعني ما كان ينبغي لي أن أتصرف هكذا، لا سيما بالذات بعد ما يعني اتعرفت أكتر وأكتر عند العوام. فبتنزل مثلا، انزل من البيت عندي مثلا لازم انزل الاقي ناس رجالا ونساء، وفي ناس يعني ايه عايز اقول لك يعني غتتة يعني معلش في الكلمه بيلقح جتته يعني مهما تفهمه يا اخي ما عنديش. هو متصور ان انا مثلا بطلع في قناه فضائيه يبقى خلاص انا اصبحت انا وزير الماليه وانا وزير الصحه وانا وزير الاقتصاد وانا يعني كل حاجه في ايدي. جاي مثلا بيته مهدود يقول لي عايز ابني البيت، عايز يصب السقف، او مثلا انه عنده مثلا مرض يتكلف مثلا عده الوف او الكلام ده، مطلوب اقول له حاضر ويحاكمني ويحاسبني اذا قلت له ان شاء الله انا ساحاول اشوف يعني اهل البر واهل الخير والكلام ده في غضون اسبوع. يجي بعد اسبوع يقول لي انا ما انا سايبك اسبوع بحال،
ايوه
كأن ما فيش حد غيره هو في الوقت الذي ده، دول اللي تحت البيت ممكن اقل انزل مثلا بال30 واحد واحده، ده له مشكله وده له كذا وده له شكوى وده له طلاق وده له جواز وطلبه علم وده عايز مش عارف ايه الكلام ده. انا النهارده لو بذلت نفسي لكل الناس انا هفضل على رصيف البيت لحد ما الاذان الثاني جدا، يعني اكون مثلا في صلاه الظهر افضل واقف لحد العصر، وانا راجل مشغول عندي مهام علميه وعندي مثلا حاجات بحضرها وعندي اولادي ونسائي وعندي الكلام ده حمل كبير غير هم التليفون.
نعم.
يعني هم التليفون، يعني انا اصبحت التليفون المحمول الان كثيرا ما اغلقه، ليه؟ اصبح بيزعج اذني جدا يعني، انما انا برد على تليفون ارضي اهون عليا ارد على تليفون ارضي يعني كده، فده جهد اخر غير مرئي، ممكن تقعد ترد على التليفونات لمده ساعتين او ثلاثه وبيجي لك مشاكل، ممكن المشاكل دي تخلي عندك نوع من ظلام القلب، تيجي لك مشكله فعلا تبكي لاجلها، ولما تحط السماعه ما تعرفش المشكله تفارق خيالك. ده انا لو قاعد بشغال مثلا بجيب عله حديث ولا الكلام ده، والكلام في شغل الحديث بالذات العلل والكلام ده عايز واحد دماغه صافي جدا جدا بحيث يصطاد العله، لان العالم قد يعلل الحديث بعله مجمله. ابو حاتم الرازي يقول هذا حديث منكر، طب ايه سر نكرته يعني؟ منكر ليه؟ مطلوب تجمع طرق الحديث ويكون عندك نوع من النباهه على الاقل الحاضره، نوع من توقد الذهن الحاضر عشان تقدر توصل ما هي سر النكارة في كلام أبي حاتم. فلما يجي لك مشكلة زي دي قلبك بيتقفل، مخك بيضلم، خلاص ما عدتش عارف يعمل حاجة، خلاص العلة بتروح بقى، ليه العلة أصابت الدماغ وكان المفروض أحطها على الورق مش عارف أحطها على الورق، حتى لو عايز تحضر مثلا واخد بالك، ففي التزامات كثيرة جدا جدا يعني الواجبات أكثر من الأوقات. وأنا بأنتهز الفرصة بقول لإخواننا جميعا يعني يعذرونا، يعذرونا يعني لما أنا كنت بقول دايما إن أي واحد عاصي رجع إلى الله عز وجل يجيب مشاكله العالم من العلماء، لا سيما إذا كانت في مشاكل كبيرة ممكن يترتب عليها أحكام شرعية. واحد يقول لك أنا سرقت، يعني مثلا واحد بيقول أنا كنت شغال في بنزين وكنت بسرق من الزباين وتبت إلى الله عز وجل، أو الزباين دول أنا مش عارفهم أعمل إيه في الفلوس، كنت شغال في محل وسرقت مش عارف من صاحب المحل وتوبت وعملت وخليت وسويت. الناس لما بتيجي تحكي مشاكلها ممكن عايز ودنك لمده ساعه عشان تسمع له.
ايوه.
طب انا اجيب له ساعه منين؟ ولما كل واحد يجي عايز يطرح الماضي بتاعه قدامي عشان انا وابقى حليم ومش مطلوب اتضجر ومش مطلوب اقول له اختصر هات من الاخر، لان هات من الاخر يقول لك يا اخي رحت له يا اخي وكلح في وشي وما عملنيش بالحسنى ومش عارف الكلام. لازم تصبر 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 لحد الانسان احيانا بيشعر انه سينفجر من الناس الفضولين، يا اخي هات من الاخر هات من الاخر ما عنديش، لحد ما الانسان ممكن يظهر عليه الغضب انه هات من الاخر وقد اتركه وامشي. وانا بيني وبين معذور لان عندي ارتباطات اخرى، لكن بندم انني تركته ومشيت، وكان بقول كان المفروض ان هي احسن من كده. فانا عايز اقول الاخطاء القديمه
ايوه
كانت كثيره، ليه ما كلنا الشيوخ في الدعوه اتعلمنا في الناس والناس اتعلموا فينا، وكان في مشاكل كثيره تداركناها فيما بعد والان ممكن تكون الاخطاء قلت، لكن اعتقد ان الاخطاء يعني لازالت يعني.
ربنا يبارك فيك شيخنا. هل تعرضت الموقف بعد ما الحمد لله انتشرت فضيلتكم في فضائيات قناة الناس ثم الحكمة وتعرفت كثيرا، هل تعرضت الموقف في المسجد مثلا غير طيب من أحد المصلين أو حتى في الطريق؟
أنا أذكر يعني أذكر لك آخر يعني موقف وقع لي.
نعم.
أنا يعني من مدة لا أستطيع أن أصلي إلا وأنا لابس نعلي بسبب ألم في قدمي،
شفاك
ربنا يحفظك آمين يا رب. فما بعرفش أصلي إلا وأنا لابس النعل.
نعم.
طب أنا لو دخلت المساجد بالنعل هلاقي الإنكار من كل مكان، حتى لو كنت أنا أبو إسحاق الحويني يعني. نعم. في بلدي أنا معروف الحمد لله. فبقيت متهيب، طب أضيع صلاة الجماعة؟ ما أقدرش أضيع صلاة الجماعة، طب أخلع نعلي ما اقدرش استقبل باصابع قدمي الارض. فبقيت حريص جدا على ان في مسجدين في البلد اللي انا بصلي فيهم، مسجد بصلي خارج المسجد بيفرش حصر، فدي ما فيش مشكله هتكون خفيفه شويه. والمسجد اللي جنب البيت عندي بصلي فيه على اساس ان دول اهل الحي وكلهم عارفيني يعني. وبرغم ان يعني كلهم عارفيني الا ان في واحد معين امتعط جدا ان انا داخل اصلي، وانا حريص طبعا ان النعل يكون نظيف للغايه. المهم لما انكر والكلام ده هو ما انكرش عليا، انما انكر عند الناس وما يكلمنيش. فالناس قالوا لي، فحبيت اصفي اللي في نفسه يعني. فالمهم جلست معاه، قلت له طيب انا هسالك اربع اسئله. وكان موجود من الجماعه اللي بيصلوا مجموعه يعني، وكان منهم الاخ ده، وانا اللي رحت له، انا اللي رحت له، ما استنيتش لما يسالني، ما رضاش يسالني، بيسال الناس والناس توصلني. فبعد الصلاه قلت له يا فلان، دلوقتي انا عرفت انك انت بتنكر ان انا بصلي بنعلي. طيب انا هسالك اربع اسئله، انا عاقل ام مجنون؟
سبحان الله.
انا عالم ام جاهل؟ هذه الاربع اسئله، انا عاقل ام مجنون؟ قال لي عاقل. قلت له فالعقل يمنعني ان اخالف سيرتي الاولى، انا عمري ما صليت بنعلي ابدا، طول عمري بقى اخلع نعلي واصلي.
نعم.
فالمفترض العقل مانع ان انا اعمل حاجه زي كده، ولو انا مجنون المفروض ما ازعلش منه، لان ما على المجنون حرج.
نعم.
خلاص دخل بدماغه ودخل بنعله، مفيش مشكله، فانا عاقل.
نعم.
باعترافك يعني. جميل. ما كنتش بصلي، بدخل المسجد بنعلي، دخلت بنعلي، يبقى اكيد الراجل العاقل ده عنده عله. المفروض كده بداهه يعني عنده عله يعني، يبقى انا كان المفروض اقدر بدل ما انكر اقول عنده عله لانه عاقل ما يعملش حاجه تشين. الحاجه الثانيه، انا عالم ام جاهل؟ قال لا عالم. قلت له هذا يدل على انني لا افعل شيئا في بيت الله الا وانا يظاهرني الدليل الشرعي. فكان المفترض ده يكون عندك بدون ما اكلمك كلمه واحده، لكن انا علتي كذا 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 كذا، انا هاعتذر وكده. وقال لي يعني بهذا الهدوء، ده اخر حاجه حصلت لي يعني. اخر موقف حصل لي لما وسررت جدا وسعدت ان هو صدره صافي يعني، صار صافيا وكده، انا مش عايز عكن على حد يعني في بيت الله.
طب يا شيخنا نستفيد فائده بقى بحكم الصلاه بالنعل.
طبعا الصلاه بالنعال جائزه.
نعم.
لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى حافيا ومنتعلا.
نعم.
يبقى انا أؤدي لكل حاله لبوسها. يعني اصلي حافيا في المسجد، اصلي منتعلا في الحصباء لو في بلاط، لو في الكلام ده. لان لو ترك الناس ان يدخلوا المسجد بالنعال لفسدت الفرش.
نعم.
وما كانش حد ممكن يطيق
حديثنا.
ما كانش حد ممكن يطيق. وبكل اسف انا وصلني مشكله من حوالي 3 شهور ان في بعض الشباب في بعض الارياف مصرين يصلوا في المسجد بالنعل علشان يثبتوا للناس ان الصلاه بالنعل جائزه. وقال لك دي سنه ميته، ومن سن سنه حسنه، بالمناسبه الكلام ده، فعايزين نعرف الناس ان الصلاه بالنعل جائزه لانهم ينكرونها انكارا تاما. ايوه احنا بنقول الناس بينكرونها لانهم فرشوا مساجدهم.
نعم.
فشيء طبيعي انك انت ما تدخلش على هذه الفرش بالنعل. انما لو في حاجه يعني، اذا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا، اي اصلي حافيا في مكانه ولا احد ينكر علي، واصلي منتعلا في المكان ولا احد ينكر علي.
نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم.
الله
يعني ربما نحفظ منك يا شيخنا عبارة الانتفاع من الشيخ باللحظ قبل اللفظ، نريد أن نعيش معها، وكيف كان السلف يعيشون فيها، خاصة يعني بعد المواقف اللي حضرتك ذكرتها من عدم الانتفاع من الشيخ وهو معهم.
والله الحقيقة يعني ده أصل من أصول التربية، أو هو أصل الأصول في التربية، اللي هو إيه؟ إنك إذا لازمت من يربي انتفع بفعله قبل قوله. ليه؟ لأن القول عادة يكون أكبر من الفعل. إحنا كلنا بنقول كلام ضخم مش خسران الحاجة، يعني اتق الله واثبت على دينك ولو قطعت، أهو دي كلمة. لكن عند التقطيع الحقيقي أنا قد لا أصبر. فأنا عايز أقول الأقوال دائما أكبر، الأقوال دائما أكبر من الأفعال. فالتربية إنما هي قائمة على ملاحظة الفعل أكثر من القول. القول بيربي برضه، لكن الفعل أكثر من القول. يعني في بعض إخواننا لما بقول له إيه يعني أنت التزمت إزاي؟ قال لي حكاية غريبة جدا. قال إنه كان ذهب إلى بعض الشيوخ الفضلاء، يعني مع إن هذا المتكلم أكبر سنا من هذا الشيخ.
يا سبحان الله.
ذهب إلى بعض الشيوخ وما كان لسه بادئ يعرف يا التزام. فبيقول بعد ما خلص المحاضرة سألت الشيخ سؤالا، إذا بالشيخ يحط إيده على كتفي ويديني ودنه، قال لي دي دخلت الدين قلبي.
ما شاء الله.
مجرد أن يحط إيده، ليه؟ لأن دي فيها معنى الحنان يعني، ومعنى الرعاية ومعنى الاهتمام. أداء أنا أعتقد أن هذا الشيخ ما خطر بباله قط أني وضعت إيده على كتف هذا الرجل هكت هي فتحة الباب بالنسبة له. والقلوب صناديق مغلقة لا يدري العبد متى تفتح، لأنها ملك الرب تبارك وتعالى. ساعات الواحد يسمع الموعظة 100 مرة ويطلع زي ما دخل المسجد، وساعات كده قلبه ينفتح وهو ماشي في الشارع والموعظة مش له، مش قاعد في الجامع وجايب جهاز التسجيل وكل شوية فالق دماغنا يرجع الشريط ويطلع الشريط والكلام ده، ولم ينتفع بشيء. إنما هو ماشي في الشارع سمع كلمة دخلت ودانه، قلبه كان مفتوح، دخلت الكلمة قلبه وأغلق انتفع بها. فأنا عايز أقول يعني عشان كده الإنسان لا يقصر أبدا. يعني النهاردة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد يناديله كان يلتفت إليه جميعا، ما يديش ما يلويش رقبته له، إنما كان يلتفت بكليته. دي تفرق كتير، تفرق كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد يناديله يقول له يا لبيك، أشوف يا لبيك، أهدي هداه وده. الكلمة دي هي حسن الخلق في الإجابة على النداء. كانت أم الإمام مالك كانت تقول له الكلمة دي، متاخدة من أم مالك، كانت تقول يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وتعلم من سمته ودله وهديه قبل أن تتعلم من قوله.
سبحان الله. ممكن تاني يا شيخنا؟
تقول له يا بني اذهب إلى جعفر الصادق فتعلم من سمته وهديه ودله قبل أن تتعلم من قوله. ودي وصية أم سفيان الثوري برضو.
نعم.
الأمهات دول هن المدارس. إحنا الجيل كله فسد بسبب فساد الأمهات. أقل الأمهات يعرفنا لماذا خلقنا أصلا. خليه في الولد ده ليه؟ مش فاهم عايز الولد ده يبقى إيه، مش عارفة هي الولد يبقى إيه. لكن الأمهات الأوائل كانوا عارفين الولاد عايزين إيه من الخلفة، هذا الإنجاب عايزين إيه. نعم. عايزين ينصروا الدين، عارفين عايزين يطلعوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. أم سفيان الثوري كانت تقول يا بني إذا ذهبت فكتبت 10 أحاديث فقف وانظر هل انتفعت بها أم لا، فإن كنت انتفعت بها فاكتب 10 غيرها، وإلا فإن كثرة الكتابة لا تنفع. ده معنى الكلام. هي الحقيقة لفظها أبلغ من كلامي، يعني أنا لو حافظ كلامها، لأن عهدي به بعيد يعني. كنت قلته لفظها أبلغ من كلامي، لكن هو ده معنى.
نعم.
الكلام يعني يكتب 10 أحاديث.
أيوة.
ما هو ده كان كلام السلف الأول. ما هو صح كما رواه ابن جرير وغيره بسند صحيح، ابن جرير في التفسير، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. هو أخذ القرآن عن عثمان وعن ابن مسعود رضي.
نعم.
الله عنهما. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنه كانوا يتعلمون 10 آيات ثم يقفون.
نعم.
فيعملون بهن وبعدين يأخذوا بعد كده 10 آيات. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقد ثبت أيضا أن عمر بن الخطاب ظل 10 سنوات يحفظ سورة البقرة، وهذا مشهور معروف عن عمر.
نعم.
هو انا ابني اللي يوصل سن 7 سنين يحفظ القران من اوله لاخره وعمر بن الخطاب ياخدها في 10 سنين؟ اللي عطل عمر بن الخطاب ايه؟ العمل. اللي عطله العمل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، نتقي الله، نوقف بقى نشوف حققنا التقوى في كل مناحي الحياه ولا الكلام ده، وهكذا. فكان العمل عندهم هم كبير، وهذا الدين انما نزل ليعمل به. ف يعني الوصية أن الإنسان إذا لزم شيخا أو تسنى له أن يصل إلى شيخ، فلتكن عينه كالكاميرا المسجلة، ينظر كيف يتصرف في الغضب، في الرضا، في السكوت، في الصمت، في الصمت أحيانا كيف يوجه نظره أو بصره، لا سيما إذا كان رجلا متبوعا، يعني رجل محترم وكويس. فإذا تعلم من لحظه سينتفع بلفظه
ما شاء الله.
فدي الحقيقة قاعدة، أصل من أصول التربية. ربما أكون أنا بالغت لما قلت هو أصل الأصول، ما كنتش يعني، كنت أقصد أنا أفخم يعني العبارة قوي وأقول، لكنه أصل
عظيم يعني.
عظيم وركن ركين من أصول التربية، وهي الملاحظة. وبعدين المفترض أن يعني الصدق له علامات. قل أن يخدع يقظ، يعني كل بني آدم بيبقى عارف ده بيهمبك ولا جد ولا بيلعب، بيمثل ولا بيمثلش والكلام ده. الإنسان عنده حاسة، عنده حاسة صح، ما بيتكلمش، وسكوت الناس لا يغرني إنه ساكت ولا إنه ما بيتكلمش ولا ممكن يعني. فأنا عشان كده بقول يعني لو أي إنسان يقظ عنده يقظة، يستطيع إذا لقي شيخ من الشيوخ أن يعلم هذا الرجل سره جيد كعلانيته أو قريب منه أو أقل منه، ممكن بهذه الحاسة يدرك
يعني. شيخنا، احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الانتفاع من الشيخ بلحظه قبل لفظه، وهذا ربما محمول إلى الشباب الذين يطلبون العلم ويريد يعني يرتدون المساجد وحلق العلم وكذا. الكثيرون الآن ممن يعني يطلبون العلم يجدون قسوة في قلوبهم، وهذه شكوى أصبحت ربما شبه عامة تأتينا عبر الوسائل الاتصال بالمجاهدين، ويشتكون من هذا الأمر ويطالبون بأن يحدثهم المشايخ الفضلاء عن علاج لهذه القسوة في القلب. ما رأي فضيلتك؟
والله قسوة القلب طبعا لها أسباب كثيرة، لكن الذي ألاحظه الآن قلة الدروس العلمية. يعني تعرف لما كنا زمان ننتقل يعني في المحافظات ونلقى الناس والكلام ده، كان بيبقى شبه عيد،
بالضبط،
نوع من التجمع الدائم. يعني كان تقريبا يعني مثلا في كل يوم كان في درس في المسجد. فلما يلتقي هؤلاء الشباب رجالا ونساء يوميا او على الاقل 3 أيام في الاسبوع او يومين في الاسبوع او الكلام ده، بيحصل نوع من تجديد النشاط الايماني، وبيبقى فيه نوع من الارتباط. الحقيقه دي كانت من اقوى الاسباب التي تحدث اليقظه. الحاجة الثانية قلة عدد الشيوخ المربين. احنا بنعاني من تقلص في التربية في مقابله تمدد علمي الى حد ما. انا مش عايز اقول تمدد علمي عشان ما فيش حد يفكر انه وصلنا في العلم، لا، تمدد علمي ظاهري. يعني عندنا اشكال فيما يتعلق بالتربية النوعية. الاعداد كبيرة جدا، التربية تحتاج إلى واحد لا يتحرك، موجود في مكان. ما أنا هلاحظه إزاي؟ أنا مش كل ما يروح محاضرة في بلد أركب وأمشي وراه، لا سيما إن بتروح البلد بيبقى فاكهة. الشيخ ده ما دخلش البلد من زمان، عامل مش عارف إيه الكلام، بيبقى كله عايز يسلم عليه، عايز مش عارف إيه الكلام ده يلمسه. الشيخ طبعا بعد ما خلص محاضرة، يا جماعة الخير أنا مشغول وعندي سفر، فأرجوكم ما فيش حد يوقفني. تربيتي دي هو الرجل. انا اديت محاضره في فن من الفنون في موضوع من الموضوعات، كل الجماهير طلعت فاهمه المحاضره دي. كان جاهل بهذا الاصل ثم صار عالما به، خلاص كل محاضره واحده تفك الجهل، لكن ما تربيش. فانا النهارده لما لو الدنيا مفتوحه زي زمان، وانا بروح تقريبا يوميا، كل يوم كان في محاضره في بلد شكل، ولا أستقر في مكان، مش هربي حد. يعني يمكن إنسان ما عرفش يربي صح إلا لما حصل نوع من الحجر، خلاص بقيت في مسجدك وما ما عادلكش اي مكان الا المسجد بتاعك، خلاص بقيت برب. ودي يعني رب ضارة نافعة. فكنا يحصل نوع من التمدد العلمي، تزيل عرض الجهل بمحاضرات، لكن في تقلص تربوي. فلذلك كنت تجد بعض الشباب عنده سوء ادب، سوء ادب. ليه؟ خد علم ما فيش تربيه، والتربيه عايزه زي ما قلت واحد قاعد في مكان عشان اقدر ارمقه واقدر اراقبه واشوف بيتحرك ازاي، كيف يعالج الغضب، كيف يعالج مش عارف ايه الكلام ده عشان اقدر ايه. فهو الحقيقه يعني لزوم الشيخ ولو للحظات، اصل في ناس متصورين لزوم الشيخ الزق له. لا انا ما الزقلوش، لان مش فاضي. خذ منه على قدر ما يعطيك لا على قدر ما تريد. وانا عايز برضو يعني اخواننا من الشباب يفهموا الحقيقه دي. انا ما اقدرش ادي لك اللي انت عايزه، لا سيما لو كنت طالب علم عنده نهم شديد، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فالطالب العلم مهما اديته ما يشبعش برضو. وانا لا استطيع ان اعطيك لا سيما اذا حصل ضغوط كثيره علي. فخذ مني ما أعطيك لا ما تريد. ولو هو إنسان يقظ كده، لو كلمة واحدة، لو ابتسامة واحدة يستطيع أن يرجع وقد تعلم من هذا. فأنا شايف قسوة القلوب دي برضو ده أحد الأسباب، أو أحد الأسباب السريعة لعلاجها. هي طبعا لها أسباب كثيرة، ودي تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى دروس وحلقات، بس أنا بجيب الحاجة السريعة اللي هو لو عملها ممكن. يعني هو مثلا في بلد من البلدان يدور على خطيب جمعة مش لاقي خطيب جمعة. ليه ما يرحلش من بلده إلى البلد اللي فيها أي عالم من أهل العلم؟ وهذا من حق قلبه عليه. يعني يجي يشتغل 7 أيام، يشتغل 6 أيام، ويجي يوم الجمعة يقول لك ده اليوم الأجازة الوحيد اللي أنا عايز استريح فيه. طب هذا يوم قلبك. يعني 6 أيام شغال طحونة في المحل والمصنع والمتجر والمش عارف ايه الكلام، يوم قلبك اللي المفروض قلبك يعني ينتشي كده ويتغذى والكلام ده، تقوم تظن على قلبك أن ترحل إلى بلد من البلدان عشان تسمع كلمة ترد العافية إلى قلبك. يبقى إذن أنا مش لاقي البيئة الإيمانية دي، أنا ممكن أنا أرحل إلى أي مكان. بالإضافة لي أن في حاجة أخرى أنا عايز أنبه عليها، وبعض الناس قد يستغرب منها، تغسيل الموتى من أوسع أبواب قسوة القلب. يعني الموت ده قبة المواعظ، قبة المواعظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالمفترض أنا لما أروح عند القبور قلبي يتنفض. لو أنا يعني عندي يعني في الدنيا طموح والكلام ده أرجع نفسي مسدودة. يا ملاك الدنيا قبلنا كيف حالكم، ما أنتم كنتم مالكين الدنيا، أبويا أغنى مني، أبويا كان أغنى مني. ليه؟ لأن الميراث الذي تركه أبي اتوزع علينا، فكل واحد فينا أفقر من أبي لأنه أخذ جزءا من الميراث برغم أنه كان يملك هذا المال كله. هذا الذي أغنى مني وكان يملك المال كله مرمي النهاردة في قبر. فالمفترض أنا أرجع وأنا يعني عندي نوع من العبرة. لما بتدخل أخت، وده طبعا ده منتشر قوي في وسط الأخوات، تغسيل الموتى والأجر والمش أجر والكلام ده. إذا كنت بتحصل أجر بس فقدت شيئا خطيرا جدا جدا. يعني أنا عايز أي أخ أو أي أخت من اللي هم بيغسلوا الموتى تشوف الفرق، الأثر على قلبها. أول جثة، أول ميت أو ميتة بالنسبة للنساء غسلته، وآخر ميت اتغسل، تلاقي الفرق السماء والأرض. أول ما دخلت ممكن تكون غابت 3 4 5 أيام مرعوبة، مش قادرة تنام، مش قادرة تأكل، مش قادرة تشرب الكلام ده، وحست بتفاهة الدنيا وحقارتها والكلام ده. النهاردة الميت أو الميتة رقم 50 60 70 80، خلاص ممكن يقوم جاي رزع له ايده كده ورزع له ايده كده وعادل دماغه كده وخبطه مش عارف ايه وهات مش عارف ايه وكتف الايه واعمل الايه والكلام ده، وعادي خالص، ولا عاد في عظه ولا عاد الكلام ده. فده يسبب قسوه القلب. ليه؟ الحاجه اللي كانت متصور انها تشرح لي صدري، انها تزيح الهم بتاعي، راحت. فده برضو يعني ربما يكون ملحظ قد يفاجئ به بعض الناس ما كانش متوقع. ولذلك الحانوت النهارده حانوتي النهارده يعني انا كنت اعرف حانوتي كان يحكي يعني يقول كل ما اعدل الجثه كده يوم مقلوب لي كده قمت مديله على قفاه وقلت يا اخي وكل ما اقلبك انت مش عارف تعمل ايه ويطلع من القبر يضحك.
سبحان الله.
واخد بالك ازاي؟ طب ده ايه اللي خلاه يعمل حاجه زي كده؟ من كتر ما 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 لبس الجثث يدخل التربه ما عادش
كثره المساس تفقد الاحساس.
بالظبط كده اللي هو الف العاده. فانا عايز اقول يعني اي انسان يشعر بقسوه في قلبه القسوه لها اسباب متعدده قد تختلف من شخص لاخر. فيبقى الانسان اللي بيشعر بقسوه في قلبه يقول حياته يعني اذا اتصل بحد من اهل العلم ولا حاجه يقول له انا حد انا عندي حاجه بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فيقوم العالم ممكن لو سمع حاجتين ثلاثه يعرف ان دي أشد من دي ودي أشد من دي فبدل ما يديله كلام عام الكلام العام ساعات لا يتنزل على الشخص.
نعم.
يعني الشخص بيعتبر خصوص ومعروف أن العام لا يشهد الخاص يعني
نعم.
القاعدة الأصولية
أي.
العام لا يشهد الخاص إنما الخاص هو الذي يستثنى من العام.
نعم.
وذلك الخاص يقدم على العام يعني عند التعارض مثلا أو كده. فممكن أنا أتكلم كلام عام ولا أمس حالتك الخاصة يعني.
بس كده التليفونات لن تنقطع عن
المشايخ
لأن عدد
لا هي لا تنقطع فعلا
يعني حتى لا يعني لو حضرتك دلوقتي فضلتك تفضلت وقلت يعني إيه اللي عنده الأمر ده يتصل بالعالم
ما هو موجود بالفعل يعني هو ربما يزيد ربما يزيد شوية لكن هو موجود بالفعل يعني.
نعم. حضرتك أشرت الآن لما كنت تتجول بين المحافظات وتأتي يعني عند الجماهير التي تنتظر فضيلتك نرى ظاهرة دائما ربما يتضايق منها المشايخ وهي التدافع لتقبيلهم واحتضانهم وربما يعني أنا حاصرت مرة مع الشيخ محمد حسان حصل الله شبه خلع في كتفي فهل هذه الظاهرة يعني لها تعليق من فضيلتك؟
والله هي ظاهرة يعني لها وجه إيجابي وآخر سلبي. الوجه السلبي ظاهر التقبيل اليد. يعني أنا معلش أنا لن أتكلم نيابة عن أحد أتكلم عن نفسي يعني. أولا إذا كان العلماء أفتوا بجواز تقبيل يد العالم فأنا لست بعالم إنما أنا لو قلت طالب علم ربما أكون مبالغ.
زادك الله.
أنا أقول لا حقا لا 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 لا, لا تواضع يعني ما فيش حاجة أنا أعوذ بالله من تواضع النفاق ان الواحد كل ما يتواضع يزيد اللي يقول له لا انت كل ما يقول انا جاي يقول اعلم الناس انا لست بعلم ده ما فيش زي لا اعوذ بالله من هذا يعني. لكن يعني انا مع شيخنا الالباني رحمه الله عليه كنت لما لقيته في عمان كنت اقبل يده فكان يعني الشيخ رحمه الله عليه كان قوي البنيه كان شابا يعني فكنت كان يدفي ينزع يعني يده من يدي وكنت أنا أصر أن أنا أقبل يده فقلت له يا شيخنا يعني أنا تلقيت منكم في السلسلة الصحيحة أن يجوز تقبيل يد العالم فقالوا هل رأيت عالما؟ قلت أنا أراك أمام قال أنا طويلب علم
رحمه
أنا
رحمه
طويلب
رحمه
علم وثم قال أنشد يعني شطرا أو مصراع بيت من الشعر قال إنما مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. البغاث طائر أقل من العصفور في الحج ففي بلد من البلدان عمرهم ما شافوا النسر أم أيلوم أنا النسر فقال فافتكر هم أن النسر إيه
قد
كده فقال إن البغاث واخد بالك إيه بأرضنا يستنسر عامل نسر يعني. فأنا أقول يعني إنسان ما لا أنا لست بعالم ولو قلت أنا طالب علم ربما كنت مبالغا إنما أقول كما قال شيخي رحمة الله عليه أنا طويل وعلم فيعني هذا الحكم لا ينسحب علينا أن يتقبل الأيدي والكلام الحاجة
هذا من وجهة نظركم شيخنا
معلش
نحن نراكم بخلاف ذلك
ماشي إذا هو ما كانش عارف أعرفه
طيب.
ما كانش عارف الحقيقة أنا أعرفه يعني الحاجة الثانية أنه يعني أنا يعني إيه بقدر المستطاع بقلب ايدي اللي بيسلم علي بحيث يبوس ايد نفسه يعني مش قادر اعمل حاجه نبهته كثيرا يا جماعه لا تفعلوا هذا لا تفعلوا هذا خلاص بقى دماغي وجعني ومن كتر التنبيه والكلام ده خلاص بقى ايه كان كل ما اقول له ما تبوس ايدي خلاص كان بقول له بوس ايدي خلاص زهقت يعني من الكلام فكل اللي اقدر اعمله اقلب ايد اللي بيسلم علي يبوس ايد نفسه واخلص ما عدتش قادر دلوقتي اقلب ايد حد ليه جالي ملخ يعني جالي ملخ في دراعي حتى ان انا فكرت مره واستشرت بعض اخواني ان انا لما اروح الدروس والمحاضرات اربط ايدي بشاش وعلقها في رقبتي او اربط ايدي بشاش والله حصل يعني انه وصل بي الامر ان انا افكر ان انا اربط ايدي بشاش عشان اي حد يجي يسلم عليا ما يسلمش
يستحي
عليا،
يعني
يبقى خلاص يستحي هيعمل يسلم عليا ازاي، واخد بالك؟ فدي الظاهره السلبيه. هي اذا كانت ايجابيه على اللي بيقبل اليد لكنها سلبيه، احنا بشر اهو. انا لما كل يبوس على ايدي يبوس على ايدي يبوس على ايدي، خلاص ما انا هاخد عليها واتخن دماغي بقى، واللي ما يبوس على ايدي اقول ده قليل الادب بتبقى. فدي مردودها سيء، مردودها بيكون سيء على قلوبنا. وبنحاول نعمل لها اعمالا عشان نعمل نوع من عشان ما ننجرفش يعني. الجانب الايجابي الحقيقه
ايوه
ان بحس بغربه هؤلاء الشباب. لما بيتدافع، انا لما كنت في مسجد العزيز بالله الباب بتاع المسجد اتخلع، باب المسجد ده لو 15 20 واحد حبوا يخلعوه بالذوق يعني كده لوحدهم كده ممكن يعجزوا عن خلعه. اتخلع الباب، وقع علينا، وممكن ابقى ماشي الاقي واحد واخد راسي، انا ماشي كده واخد ساحبني من دماغي، ممكن يعمل لك ملخ في رقبتك، واخد بالك ازاي؟ اما ان واحد يقابلك يحضنك لدرجه يعصرك تحس ان ضلوعك بتطقطق ويبكي انه ما صدق انه وصل لك، ليه؟ انت صاحب فضل عليه، انت الذي فتقت لسانه بذكر الله. ابوه الحقيقي طرده بره لمجرد انه تسنن، يعني ساب شويه شعر على وشه، يعني لا جاهد ولا قاتل ولا جاب الدب من ديله، شويه شعر يعني على وشه، كان ابوه طرده ومنع عنه المصروف وطلق امه وبتاعه الكلام ده. فيقوم هؤلاء الشباب يشعروا اننا اباؤهم الحقيقيون، فجاي ممتن، ده المعنى ده لا يخطئني، انا عارف ان هم يقصدوا هذا الكلام.
نعم.
يقصدوا هذا الكلام. ولذلك انا لما في مسجد العزيز، او بالذات الان بذكر العزيز لانه كان ظاهره ملفته لكنه موجود في كل المساجد، الاخوه اللي بيعملوا حواليا كردون عشان يطلعوني، انا بكره ده جدا. اقول لهم دايما ما فيش حد يلف حواليا، لان يعملوا كردون ويطلعوني ده انا بحس ان هو من صفات الجبابره، او يعني مش عايز حد يلمسني، انا مش عايز كده. وفي نفس الوقت لما بيسيبوني ببقى تعبان. ببقى تعبان، بتعب، بس انا افضل اتعب وما اكسرش خاطر الراجل او الشاب اللي جاي مسافات لمجرد انه يسلم علي. ربما يكون وضع يدي في يده هو ده الترياق اللي ممكن يخليه يندفع ويخليه يشعر بالانتماء، يشعر بالدفء المتواصل ما بين شيخه، ما بين شيخه، وما بين هذا الشاب.
نعم.
فأصبر وأفضل إن أنا أطلع تعبان على إن أنا يعملوا علي
نعم. أو تعمل
تحويطة كده إن ما فيش حد يلمسني وكده، فأنا أشعر بغربة هؤلاء. ودايما أتذكر غربتي لما سافرت لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، وقلت له أنا جاي من مصر وفقير، أنا شاب فقير وجاي من مصر وجاي فقط لأطلب العلم عندك. لما قال لي لأ، لا عند، لا وقت عندي، لا 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 لا، أنا شعرت بإني أنا يعني أعالج الموت، منعت نفسي من البكاء بعناء بالغ. أنا يشوف بقى زي ما واحد هيموت من العطش ووضع على شاطئ النهر بس متكتف، المية بتجري قدامه مش عارف يشرب. هذه كانت محنتي يعني لما لقيت الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأنا دائما أشعر بهذا الشعور لما يجي شاب من بلاد بعيدة، وأنا عارف أن أغلبهم فقراء وما قطعش المسافة إلى إلي إلا وهو يرى أنني يعني سأفيده أو أنني سأرفعه من علته أو الكلام ده. فالحقيقة ده الجانب الإيجابي، أنهم يشعرون بالامتنان أننا علمناهم، أننا فتقنا ألسنتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الجانب الإيجابي. والجانب السلبي اللي أنا إيه يعني ذكرته يعني.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ الكريم. شيخنا الكريم، ونحن في قناة الحكمة ونحن نحتفي بهذا العام الذي قد انصرم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في العام المقبل، قدمنا خلال هذا العام برنامج فتاوى الحكمة، ويشرف عليه مجموعة من مشايخنا الكرام مثل الدكتور جمال المركبي والدكتور عبد الله شاكر، دكتور عمر عبد العزيز، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وغيرهم من المشايخ. تأدينا اتصالات ورسائل إلكترونية وربما رسائل عبر الجوال والإس إم إس أن هناك فتاوى بنفس الأسئلة أو لنفس الأسئلة التي سئلت مثلا في القناة وعلى قنوات أخرى قيل فيها غير ذلك. فصار الآن الناس تتحدث عن لماذا تختلف المشايخ في الفتوى وإن كان المعين واحدا، فهل في هذا معنى إيجابي أم معنى سلبي؟
لا، هو لا شك أن يعني ده معنى، طبعا يحتمل أن يكون إيجابيا، يحتمل أن يكون سلبيا، لكن الاختلاف لا نقول رحمة، إنما نقول أحيانا قد يكون رحمة اختلاف، ومش كل أنواع الاختلاف.
أيوة.
الاختلاف اختلاف الاجتهاد الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع، مش اختلاف التضاد.
أيوة.
الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد لا يصلح فيه إلا الترجيح، واختلاف التنوع، والكلام ده كله في الفروع وليس في الأصول، لأن في الأصول لا يحتمل الخلاف.
نعم.
في الأصول ولذلك الإمام أحمد كان أحيانا يقول عن العلم الاختلاف علم السعة، علم السعة، إن قد يكون من رحمة الله عز وجل أن يكون في منازع مختلفة في الاجتهاد تحت التفصيل المجمل الذي ذكرته الآن. العلماء يختلفون لأسباب كثيرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في 10 أسباب في جزئه الماتع الرائع رفع الملام عن الأئمة العلم، اللي احنا ذكرنا في المرة الماضية.
نعم.
إن شاء الله سنشرحه في برنامج حرس الحدود.
نعم.
بإذن الله تعالى.
بنبارك.
فالعامي اللي ما يعرفش الحقيقة، أهل العلم يختلفون ويعذر بعضهم بعضا في بعض أنواع الاختلاف، زي ما حصل ليونس بن عبد الأعلى مع الشافعي الإمام محمد. نعم. بن إدريس، كما في ترجمة يونس، كما في ترجمة الشافعي من سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمة الله عليه. يقول يونس بن عبد الأعلى: اختلفت أنا والشافعي في مسألة. فيبدو من سياق الحكاية كأنهم خرجوا غضبانين يعني، أو يونس، طبعا يونس تلميذ الشافعي، وطبعا يونس لا يرقى إلى الشافعي فيما يتعلق بالفقه ولا الحدوتة دي خالص. الشافعي ده سماء،
ما شاء الله.
سماء. اللي يعرف الإمام الشافعي حق المعرفة يدرس الفقه من كلامه لا من كلام المتأخرين من أصحابه، ويرى أنه أيسر أنه يدخل على علم الشافعي، أيسر ما يدخل على علم أصحاب الشافعي. فيبدو كأن حصل شدة بنا. قال يونس: جاءني في بيتي يعني، فطرق بابي وأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة، أي من منازع الاجتهاد، الدليل يحتمل كده، يحتمل كده، الأدلة لها منطوق ولها مفهوم، فأنا ممكن أعمل أهدر المنطوق عشان المفهوم، احتف بقرائن ولا مش عارف إيه، ممكن أهدر المفهوم عشان المنطوق، يعني العلماء لهم، وفي مفهوم موافقة، في مفهوم مخالفة، وعندي الظاهر والنص، كلام العلماء أصول الفقه بيتكلموا فيه. فيعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فجاءته ميمونة بمنديل ليتنشف بعد الوضوء، فرده وجعل ينفض يديه هكذا.
تمام.
بعض العلماء بوب على هذا الحديث بقوله: باب جواز استخدام المنديل. طب إزاي؟ طب هي لما ادت له المنديل عليه الصلاة والسلام ما استخدموش، إنما رده، الرواية رده وجعل ينفض بيديها كذا. طب العالم ده جابها ازاي؟ قال لك: ما هو لولا انه تنشف احيانا ما كانتش ادت له المنديل. ما هو لو النبي عليه الصلاه والسلام على طول ما بيتنشفش ابدا، لا يخفى على بعض زوجاته ان هو، فلما تدي له المنديل يبقى راته يتنشف احيانا، فده يدل على جواز التنشف، يبقى الدليل نفسه اللي فيه رد المنديل فيه جواز ايه؟
استخدام
المنديل. عندنا منازع ادق من هذا بكثير، إن اللي هو توسيع القول بدلالة المفهوم، ومعروف إن المفهوم لا ينحصر يعني، ممكن إيه، ممكن تبقى. فأنا عايز أقول إن الأدلة، العلماء، أي عالم رباني لا يمكن يخالف الدليل أبدا، كما يكون ضربة لازم أو دفعا بالصدر. دفعا بالصدر يعني هو كده بجتته كده يقف كده، لا مفيش عالم أبدا من العلماء ممكن يعمل كده ولا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل، لكن عنده أدلة أخرى لما جاب الدليل ده معاها، لا ان ده ناسخ ده او ده بين ده او ده خص من هذا ولا ده قيد الاطلاق، عندهم الكلام ده. العامي ما يلزموش القصه دي، ما يعرفهاش. ممكن انا مثلا لو افترضنا يعني ان انا احد العلماء معايا عالم اخر، ممكن نختلف ونطلع اصحاب. العامي يخبط دماغه في الحيط. طب العامي طالما ما يعرفش الادله ولا منازع المعاني ولا الكلام ده، حلوا ايه عشان يطلع من القصه ديت؟ حلوا ايه؟ الحل الاولاني، لا يجوز له ان يسال السؤال عده مرات. ما يجيش يسالني السؤال وبعدين ياخد نفس السؤال يديه العالم تاني، الا اذا حاك في صدره شيء من الفتوى الاول.
نعم،
ده القيد.
تمام.
يعني عايز انا يعني مثلا واحد مثلا بيقول لواحد قلت لمراتي مش عارف ايه كذا كذا طارق، قال له والله يا ابني ممكن تبقى طلاق. يا عم قول لي وريحني، طلاق او مش طلاق؟ فلما قال له ممكن في الاول
زرع الريب في قلبه.
بالظبط كده. فيقوم يسال عالما اخر عشان يقول له السؤال الفلاني كذا كذا كذا، هيقول له الجواب 1 2 3.
تمام
خلاص. اذا الثاني قال له زي الاولاني برضه لا 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 والكلام ده، بشرط الا يكون له هوى في الموضوع. يعني هو طلق مراته في الحيض وعايز واحد يفتي ان طلاق في الحيض لا يقع، فيعد عليهم الطلاق في الحيض يقول له يقع، مش انت يقع يقع يقع، هو انت بقى اللي انا عايزك، لا يقع يبقى ان انت اللي انا عايزك. لا يجوز طبعا ان يكون الهوى هو
المحرك.
يبقى اذن يجوز للعامي ان يسال السؤال الى عالم اخر اذا حاك في صدره شيء من فتوى الاول ولم يكن له هوى في فتوى معينه، انما هو مجرد فعايز يستدل. فاذا العالم الثاني قال له لا شافهم لا لا كده، يطلب مرجحا. واحد قال له حلال واحد قال له حرام، يطلب مرجحا ثالثا. اذا قال له حرام يبقى 2-1 و2-1 او حلال يبقى 2-1 برضه، يبقى في هذه الحاله يتم. يبقى اذا ما فيش ياخد سؤال ويقعد يلف على العلماء، لان هو لف على العلماء وهو رجل عامي. اذا واحد قال حلال واحد قال حرام، هو ايه اللي استفاده؟
لخبط نفسه.
احتار. اذا اخذ فتوى من الاثنين هيبقى متبع لهواه، لانه عندما انتقل الى هذا لم ينتقل بدليل. لما قال خد الذي قال حلال لم ينتقل بدليل، لم والثاني لم ينتقل بدليل.
نعم.
يبقى اذا اتبع هواه، وهذا هو المنهي عنه. الذي نهى الله عز وجل عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى العامي عشان يخلص من القصه دي، انا بقول له انت ليك العلماء بتوعك، رتبهم على حسب الاعلم والادين والاورع عندك، 1 2 3 4. جالك سؤال، يبقى الاولاني هو الشيخ بتاعك، ما لقيتوش يبقى الثاني، ما لقيتوش يبقى الثالث، ما لقيتوش يبقى الرابع. خلاص.
نعم.
انت بتتبع الشيخ الفلاني في الفتوى قال جائز، الشيخ العلاني قال لا يجوز، الا الا يجوز لا يلزمك قوله.
انت مع شيخ،
انت مع شيخك الذي تعتقد انه الادين والاعلم والاورع. اما غير شيخك فلا يلزمك، لان احنا متفقين انه عامي لا يعرف منازع الادله وما يعرفش يرجح ما بين الاقوال المختلفه. فانا عندما اتبعته هذا برضو اختياري للعالم ما يكونش بهوى. اصل في واحد يقول لك العالم ده بارك الله فيه ما بقولش حرام ابدا، كل حاجه حلال 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 حلال، وانت ماشي كده كل حاجه حلال زلال ما فيش مشكله، يندر ان يكون يقول حرام الا في المحرمات بقى اللي مالهاش حل.
ايوه،
الزنا بقى والشرك بالله والبتاع ده والكلام. لكن كل حاجه يقول لك يسر 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 على الناس، كل ما واحد يقول لا حرج لا حرج، يا عم بتقول الكلام ده ازاي؟ يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال له رميت قبل ان احلق حلقته، كل يقول لا حرج لا حرج، فما اتاه رجل في هذا الا قال لا حرج، فلا حرج. خلاص. يبقى خلى الدنيا في الحج زي الدنيا
زي في غيرها،
واخد بالك ازاي؟ فيقول لك ايه انا عايز ده، لا هذا لا يجوز. يعني هذا اذا لقي ربه عز وجل وهو اعلم به، يعلم انه انما جعل هذا عالمه الاول، لان عارف ان ده ما بيقولش لا، وعارف ان ده بيدي بيسهل الدنيا، لو انا ضغطت عليه شويه الاول يقول لي حرام. زي اخر يعني مشكله وصلتني، مشكله الطلاق، انا الطلاق الثالث ما بفتيش فيه، لما يكون طلاق الثالث ما بفتيش فيه، بأحيل لي يعني لجنة
لجنة
فتوى
فتوى.
أو بحيل لي حد أنا يعني يشيل المسؤولية، هو حر يعني. فطلاق راح الرجل والست للجنة الفتوى، فأول ما راح الرجل قال لها يا بنتي طلاق واقع، هو الرجل عايز يطلق، هي اللي متشبثة بالحياة وعايز أي مخلص عشان تظل مع زوجها. فبكت وقالت له طب اديني فرصة أحكي لك، وعندي عيال ومش عندي عيال ومش عارف. قال لها على أي حال كان طلقها في الحيض يعني، وهم يفتون إن الطلاق في الحيض يقع وكده. فلما قالت له قال لها على أي حال يا بنتي ابن تيمية لا يقع الطلاق في الحيض، فيمكن أن تتبعوا إيه كلام ابن تيمية؟ هذا الكلام لا يمكن أن يقال. أنا أقول يجوز اتباع قول ابن تيمية لو أنا متحقق به، أنا درست الأدلة وملت إلى قول ابن تيمية وأناظر عليه وصار عقيدة عندي، حينئذ أنا لا يلزمني أن يقول أحد لا يقع الطلاق في الحيض يقع، إذا كنت أنا أهل يعني أن أنا أنظر في الأدلة وأن أنا أعرف في منازع العلماء والكلام ده. إذا أنا وصلت إلى هذا لا يلزمني قط أقوال الآخرين، أنا اللي هيجي لي هقول له الطلاق في الحيض لا يقع، مع أن اللجنة كلها بتقول يقع مثلا. لكن ده الإشكال، أنه أول ما بدأت القصة قال يقع، فلما عيطت ورق قلبه قال لا على أي حال فيه مش عارف قولي مش عارف،
فتح الباب يعني،
فتح الباب اللي هو ده اللي بيسمى رخص المذاهب. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على حر على تحريم أن يتتبع المرء رخص المذاهب، واخد بالك إزاي؟ يبقى ده تتبع رخص المذاهب.
نعم.
فده إشكال. فعشان كده يعني إيه بنقول للعامة استريح وريح دماغك، اللي يكون عندك أكثر من عالم مرتبهم على حسب الأعلم والأديان والأورع مش على حسب اللي بيسهل.
نعم.
إذا عالمك أفتاك بفتوى لا يلزمك من خالف هذا العالم في المسألة، وكده باستريح وانتهت مشكلته يعني.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم، وأشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب وعلى هذه اللحظات الغالية، وجزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمك، وبارك الله في عمرك وعملك وجهدك ومالك وولدك وأهلك.
آمين يا رب.
أعزائي المشاهدين، أشكركم على هذه المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله قبل نحو ساعة ونصف، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.